بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الكلام إلى الفصل المرتبط بمسائل متفرقة، ولكن قبل ذلك نقف قليلا عندما اخترته في البحث السابق، نظرا لكون بعض الأعزة وجه سؤالا في المقام. أولا، ينبغي أن نلتفت إلى أنه في البحث السابق لم أدعي أنه لا يشترط في النكاح لزوم انتفاء الغرر، بل الأمر بالعكس، قلت لا بد في النكاح من انتفاء الغرر، لكن انتفاء الغرر في النكاح بمقدار يرفع الخصوم خارجا، وانتفاء الغرر في البيع بمقدار أزيد من ذلك. ثانيا، إن دليل انتفاء الغرر في النكاح ليس هو دليل انتفاء الغرر في البيع، فإنه لا يشمله إما لعدم المقتضي ببعض الرواية، وإما لاختصاصه بموضوعه وهو البيع، وإنما فهمنا لزوم انتفاء الغرر في النكاح من شرطية التعيين التي بحثناها سابقا، فإن اشتراط التعيين في عقد النكاح بعد الالتفات إلى عدم التعبدية في هذا الشرط لا وجه له حينئذ إلا انتفاء وارتفاع الجهالة الموجبة للخصومة وللغرر، والغرر كما ذكر في محله بمعنى الخطر الذي لا يدرى أيكون أو لا يكون، فمرجعه إلى الجهالة. ثالثا، النكاح يفترق عن البيع في أمور متعددة، الذي يهمنا منها في المقام منها أن البيع من العقود المعاوضية دون النكاح، ومرجع ذلك إلى أن التأثير والتأثر في باب البيع يرتبط بالعوض والمعوض، بينما في النكاح التأثير والتأثر يرتبط أولا وبالذات بالمتعاقدين، بالرجل والمرأة. فإنه قبل إنشاء العقد كان كل واحد من المتعاقدين على حالة، وبعد إنشاء العقد ارتبط أحدهما بالآخر. فإذن أولا وبالذات النكاح ليس معاملة معاوضية بخلاف البيع. من جملة الفوارق أن الغرض المشروع في البيع يتناسب مع أغراض العقلاء المقدمون عليه. الغرض المشروع في البيع والتجارة والربح وقضاء الإنسان لحاجته، يحتاج إلى شيء فيبادله أو يريد أن يتاجر ويربح، وهذا غرض مشروع وعليه مقصد العقلاء. في الأعم الأغلب نعم، لا يخلو شيء من وجود أغراض جزئية. فواحد يعطي ابنه مال لكي يتدرب فيقول له بع واشتري، لا يخلو شيء من وجود أغراض جزئية، لكن في باب البيع أكثر هذه الأغراض الجزئية تخرج عن كونها عقلائية. الأغراض العقلائية في البيع هي المطابقة للأغراض المشروعة في الأعم الأغلب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأغراض المشروعة والعقلائية في باب البيع تتناسب مع اختيار العوضين. إذا كان غرض الربح وهو غرض مشروع هذا يتعلق بالعوضين، ما هو الذي أبيعه وما هو الثمن الذي أقبضه. إذا كان الغرض هو قضاء حاجتي ينسجم مع العوضين، تقضى حاجتي بهذا لا بذاك، وإن اتحد معه في الجنس لكن حاجتي لابد أن تقضى بشيء خاص. وأما الغرض المشروع من النكاح وهو التناسل وعمارة الأرض وتأسيس الأسرة الصالحة وتحصيل السكن والمودة والرحمة، هذا الغرض هو غرض شرعي، وربما لذلك ذكر جملة من الفقهاء أن النكاح يختلف عن البيع في أنه في النكاح يوجد شائبة العبادة بخلاف البيع. البيع يصبح عبادة بطروع عنوان لا في حد ذاته، أما النكاح لكونه فيه هذا الغرض السامي الذي يرتبط بالغرض الأساس لخلقة الإنسان إلا ليعبدون، كان فيه شائبة العبادة. ولذا في أول باب النكاح قلنا المعروف بين الفقهاء أن النكاح في حد ذاته ماذا؟ مستحب، بخلاف ماذا؟ البيع. البيع لا تقول في حد ذاته مستحب. لا، التجارة غير البيع، التجارة أعم من البيع.
لا
عن فليكن. لكن ولذا مثلا إذا تتذكر في شرح اللمعة قال البيع يتصف بالأحكام الخمسة. ما معنى يتصف بالأحكام الخمسة؟ يعني بعروض عنوان عليه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، بينما النكاح في حد ذاته. ولذا المعروف والمشهور حتى ولو لم تقطق نفسه. نعم هناك نادر من الفقهاء قال باستحباب النكاح لمن طاقت نفسه، أما لا، المعروف والصحيح أن النكاح مستحب مطلقا، طرأ عليه عنوان أم لم يطرأ عليه عنوان. نعم إلا في العقد المحرم، هذا في حد ذاته هذا للضوابط، يصبح مثل الربا مثلا، التفتنا. لكن بخلاف البيع، البيع في حد ذاته غرضه المشروع الربح وقضاء حاجة الإنسان لنفسه. نعم في إطار أن نقول أن الإنسان يستطيع أن يحول حتى المباح لقربة إلى الله تعالى بواسطة النية، هذا يصبح كل الأمور المباحة ماذا؟ مستحبة. لكن هذا بطروة عنوان لا في حد ذاته. ومن جهة أخرى هناك في النكاح أغراض شائعة عند العقلاء أفصحوا عنها أم لم يفصحوا عنها، تختلف عن الغرض المشروع سواء في أصل النكاح أو في اختيار الشريك، كما ذكرت يوم أمس من أمثلة، وهذه واضحة لا نريد أن نقف عندها. ثالثا أنه بناء أو رابعا عفوا رابعا بناء على ما تقدم، أوكل الشارع المقدس تحصيل الخصائص التي تصب في خانة الأغراض المشروعة إلى الإنسان نفسه، إلى الشريكين ومن يدور في فلكهما من الأولياء. بعد أن عرفت أن هذا الغرض قربي وغرض ثاني يريد الباري سبحانه وتعالى أن نصل إليه بالانتخاب والاختيار، وصحيحة محمد بن مسلم الواردة في رجل يريد أن يتزوج المرأة ينظر إليها، قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن. هذه الصحيحة كانت لأجل بيان جواز النظر الذي يكون عدمه مانعا من تحصيل تلك الخصائص، فسد الباري سبحانه وتعالى هذه الموانع وجوز النظر استثناء. لا أن الصحيح ناظرة إلى اعتبار لزوم معرفة تمام الأوصاف في صحة النكاح، هذا شيء آخر. نعم بمقدار ما يرفع النزاع والخلاف ويقلب الغرض من النكاح، اشترط الشارع المقدس لزوم تعيين الزوجين بشخصهما، إما اسما أو إشارة أو وصفا، وترك المجال أمام سائر الصفات الأخرى يمكن أن يحصلها الإنسان بنفسه أو يمكن أن يشترطها في العقد إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد أو للكتاب أو السنة ضوابط الشروط. أما في البيع لما كانت الأغراض العقلائية المشروعة تتوقف على معرفة أدق في العوضين، لم يكتفى بمجرد معرفة عنوان العوض والمعوض أو الاكتفاء بتحصيله من قبل أحدهما. خامسا، وهي النقطة المهمة والأخيرة، أن كل هذا الذي تقدم نضعه، يعني قد بعض الإخوة ظنوا أن ما ذكرته هو الدليل، لا، كل ما تقدم نضعه في خانة التبرير بعد الوقوع. كيف جيدة؟ نضعه في خانة التبرير بعد الوقوع. العمدة عندنا في نقطتين: الأولى أنه لم يقم دليل على لزوم التعيين أكثر مما ذكر، لم يقم دليل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السيرة القطعية المستمرة والمتصلة بزمن المعصومين قامت على الاكتفاء بما ذكر، هذا عند هذا هو الدليل. أما ما ذكرناه من كلام خطابي ليس دليلا، وإنما هو التوجيه أنه لماذا الشارع في البيع اشترط أزيد من معرفة عنوان العوض والمعوض، بينما في النكاح لم يشترط أزيد من تشخيص الزوجين، لأن ما ذكرته في ضمن النقاط المتقدمة هو الدليل، وإنما هو التبرير لهذا التفاوت الذي قام عليه الدليل. ما هو الدليل؟ عدم الدليل على الأزيد والدليل على الاكتفاء بالأنقص. هذا هو عمدة البحث في المقام. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. البحث الجديد الذي جمع فيه الماتن رحمة الله عليه في هذا الفصل مجموعة من المسائل لا تشترك تحت عنوان واحد، وإلا كان ينبغي أن يعنون هذا الفصل بعنوان جامع كما في الفصول السابقة، كما أنه من المفترض أن هذه المسائل التسع المذكورة في هذا الفصل الجديد ينبغي أن لا يكون لها قابلية الاندراج تحت الفصول الأخرى، وإلا لو كانت قابلة للاندراج تحت الفصول الأخرى كان ينبغي أن يذكر كل مسألة تحت فصلها الذي ينطبق عليها. المسألة الأولى، قال رحمه الله: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، وفي بطلان العقد به قولان المشهور إلى آخره. الكلام في هذه المسألة المهمة في فروع، هذه مسألة من المسائل المهمة. الفرع الأول في حكم اشتراط الخيار في العقد من ناحية الشرط نفسه. صح قدر عبارة الماتن رحمه الله نفى فيها جواز الاشتراك، وفرع على نفي الجواز بطلان الشرط. قد يتوهم أن هذا من تفريع الحكم الوضعي على ماذا؟ على الحكم التكليفي، يعني لا يجوز الاشتراط بمعنى ماذا؟ يحرم. نتيجة الحرمة التكليفية أنه ماذا؟ يبطل الشرط. لكن هذا التوهم غير صحيح. هذا ليس من تفريع الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، وإنما هو تفريع بيان، بمعنى أن نفي الجواز ليس بمعنى الحرمة التكليفية، بل هو البطلان عينه. هذا تفريع بيان، مش تفريع حكم وضعي على حكم تكليفي. لا يجوز الاشتراط، يعني لو واحد الآن اشترط قال زوجتك نفسي بشرط أن يكون لي خيار الفسخ، لا تكون آثمة بهذا الاشتراط، وإنما يكون الشرط باطل. هذا الذي يريد أن يقوله في الفرع الأول، بطلان الشرط. معنى بطلان الشرط في المقام هو عدم الأثر له، بمعنى أنه لا يثبت مضمونه، فلا يصبح عقد النكاح باشتراط الخيار من العقود الجائزة. هذا معنى بطلان الشرط. واضح الكلام؟ إذا اتضح الكلام في هذا الفرع الأول، استدل على بطلان هذا الشرط بوجوه. اتفق. الآن نتكلم في الفرع الأول، بطلان الشرط. الفرع الثاني سوف يأتي، بطلان عقد. هل بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد؟ هذا بحث آخر لا مخلوق بينه. استدل بوجوه. الوجه الأول، الإجماع المدعى في كلمات جماعة، على رأسهم شيخ الطائفة في المبسوط قال: وأما النكاح، في كتاب البيع، وأما النكاح فلا يدخله الخياران، أي المجلس والشرط. وأما النكاح فلا يدخله الخياران معا للإجماع على ذلك. أصلا لم يذكر إلا الإجماع. عين هذه العبارة أقرها ابن إدريس في السرائر. العلامة في التذكرة قال: لا يصح اشتراط الخيار في النكاح، ولا يثبت فيه خيار المجلس إجماعا. الآن قد واحد يقول أن هذه إجماعا راجعة إلى خيار المجلس، بعد الالتفات إلى كلمات من تقدم على العلامة، دائما يجمعون خيار الشرط وخيار المجلس ويدعون الإجماع، يكون هذا ظاهر في أن هذا هو مراد العلامة. في جامع المقاصد أيضا قال للإجماع. في المسالك قال محل وفاق. هذا من ناحية ماذا؟ نقل الإجماع. من ناحية تحصيله، فإن كل من تعرض لهذا الفرع أفتى ببطلان الشرط، بدءا من الشيخ الطوسي وإلى زماننا الحاضر. ولا نعرف مخالفا في مسألة بطلان الشرط، لكن السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك بعد أن نقل أن المسألة إجماعية، استظهر وجود المخالف من كلام للمحدث البحراني رحمة الله عليه. كيف استظهر؟ قال لأن المحدث البحراني قال المشهور بطلان الشرط. إذا كان المشهور بطلان الشرط يعني يوجد مخالف، فظاهر كلام المحدث البحراني أنه يوجد مخالف. سيد الخوي رحمة الله عليه كعادته في النسبة يتبع السيد الحكيم، لكنه لم يسمي المحدث البحراني، قال يظهر من بعضهم، وهكذا جمع ممن تأخر عن السيد الحكيم نسب أنه يظهر من المحدث البحراني وجود خلاف في المسألة. لكن هذا ناشئ من سرعة البت في الأمور التي ترتبط بنقل الأحوال. هناك دينا لجمع من الفقهاء أنهم يرون أن نقل الأقوال ليس من الأمور المهمة، فالآن إذا اشتبهنا مرة في نقل ما مهم، المهم أن نعرف ما هو الدليل. يصبون كل جهدهم على الدليل الذي يعتمدون عليه للفتوى، لذا في كثير من الأحيان لا يدققون في نقل الأقوال والكلمات، ومر معنا في كتاب النكاح كثير من هذه الموارد. يوم أمس ما نسب إلى صاحب الجواهر تبين النسبة غير صحيح. من جملة الموارد غير الصحيحة هذه، صاحب الحدائق في الجزء 23 صفحة 184 يعنون هذا الفرع، هذه المسألة التي نبحث عنها، المسألة الأولى، يطرحها أولا على نحو الإجمال ثم يبدأ بالتفصيل. على نحو الإجمال قال: وأما اشتراطه في أصل النكاح فالمشهور أنه غير جائز، ولو اشترطه كان العقد باطل. فإذا قال المشهور، طيب في قبال المشهور ماذا يوجد؟ قال: وقيل بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة. إذا في قبال المشهور القول بصحة العقد لا بصحة الشرط، بطلان الشرط ليس هو المشهور، الذي هو المشهور بطلان الشرط مع بطلان العقد. في قبال هذا المشهور بطلان الشرط مع صحة العقد، فالمشترك بين المشهور وغيره ما هو؟ بطلان الشرط. المختلف فيه صحة العقد وبطلان العقد، فمتعلق الشهرة هذا، هذا ما ذكره على نحو الإجمال. ثم عندما بدأ في التفصيل وقال يقع الكلام في مقامين، جاء إلى المقام الثاني قال في اشتراطه في النكاح، والمشهور بطلان العقد، ما قال بطلان الشرط، المشهور بطلان الشرط، قال المشهور بطلان العقد. وبذلك قطع الشيخ في المبسوط وجون من المتأخرين، وجاء ببعض الأدلة إلى أن قال، وخالف في ذلك ابن إدريس. فهذا القيل الذي ذكره على نحو الإجمال هو من؟ لابن إدريس. وابن إدريس سوف يأتي خلافه وين؟ في الفرع الثاني، أن العقد يبطل أو يصح. وكلامنا الآن في أي فرع؟ في الفرع الأول، أن الشرط باطل أو صحيح. فما نسب إلى المحدث البحراني غير صحيح. نعم، المقدس الأردبيلي وتبعه على ذلك الفاضل السبزواري يظهر منهما عدم ثبوت الإجماع، أما المقدس الأردبيلي نقل عن صاحب المسالك الإجماع، ثم ذكر أنه قد استدل على المستثنيات، أنه في باب البيع قالوا شرط الخيار في البيع جائز، ثم بدأوا يستثنون إلا في الوقف، إلا في كذا، إلا في النكاح. وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات وليس بالتام، والعمدة الإجماع إن كان، هذا التعبير بإن كان ظاهر في أنه هو متردد في ثبوت الإجماع. وكذلك الفاضل السبزواري قال وكأن مستنده الإجماع إن ثبت. هذا تشكيك من قبل هذين العلمين في ثبوت الإجماع، لكن يقوى إلى الذهن أن منشأ هذا التشكيك لكونهما لم يتتبعا الأقوال، اكتفى المقدس الأردبيلي بنقل الإجماع عمن؟ عن صاحب المسالك، ولم يتتبع أن نقل صاحب المسالك صحيح أو ليس بصحيح، فقال عمد الإجماع هذا إذا ثبت قول صاحب المسالك، لا أنه يريد أن يقول بأن الإجماع غير ثابت. هذا نظير في كثير من الأحيان، هناك دعوة أنت لم تحقق هذه الدعوة فتقول إن ثبتت، لا بمعنى أنك تؤمن بعدم ثبوتها، بل لأجل أنك لم تذهب وتحقق هذه الدعوة. والصحيح أن هذا الإجماع من قسم الإجماعات التي يقال في حقها ويدل عليه بعد الإجماع لا قبل الإجماع، الإجماعات التي لا تكون مستندة إلى المدارك لكون هذه المدارك والوجوه الاستحسانية شاعت بين المتأخرين. وقد عرفت أن الشيخ الطوسي لم يذكر دليلا سوى الإجماع، فهذا الإجماع بنظري قوي. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني ما عن المحقق الكركي رحمة الله عليه من أن النكاح ليس عقد معاوضة ليشرع له اشتراط التروي والاختيار، هذا نص كلام المحقق الكركي. هذا الكلام يرجع بالدقة إلى مقدمتين. المقدمة الأولى هكذا بمثابة الصغرى: خيار الشرط شرع للتروي والاختيار. المقدمة الثانية بمثابة الكبرى: التروي والاختيار لا يكون إلا في العقود المعاوضية. نتيجة ماذا؟ بما أن النكاح ليس من العقود المعاوضية لا يشرع فيه خيار الاشتراط، فيثبت المطلوب. هذا دليل اعتمده المحقق الكركي وأقره عليه السيد المجاهد في كتاب المناهل، لكن لا نوافق عليه إذ لا دليل على الكبرى المذكورة، وهو أن التروي والاختيار لا يكون إلا في العقود المعاوضية. ما هو دليله؟ بل قد واحد يدعي أن حاجة النكاح إلى التروي والاختيار أشد منها في البيع. النتيجة أنت تريد أن تؤسس أسرة، يريد هذا الشريك أن يبقى مع الشريك إلى آخر عمرهما، فالحاجة إلى التروي والاختيار ربما يكون أشد. لذا الآن تلاحظ ماذا؟ أن العقلاء لا يسارعون إلى العقد بشكل مباشر، بل يبقون حتى غير المتدينين بحجة ماذا؟ أنه هذا أنا مقدم على تشكيل أسرة، على عمره، فلا بد أن أتروى في ذلك. الآن قد يكون بعض مقدمات التروي محرمة، هذا بحث آخر، لا أريد أن أؤيد أو أنفي هذه الفكرة، ولكن هذا غرض عقلائي، أن الناس لكونهم يريدون أن يقدموا على شيء يرتبط بعمر الإنسان بتشكيل أسرة غرضهم التروي في هذا الأمر. الآن البعض يتروون بأساليب محرمة، هذا بحث آخر، لا ينفي أن أصل الفكرة ماذا؟ هي فكرة عقلائية. فإذن من أين جاءت هذه الكبرى أن التروي والاختيار لا يكون إلا في العقود المعاوضية؟ لا دليل عليها. فإذن هذا الوجه الثاني باطل لا يمكن الموافقة عليه. سائر الوجوه إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.